بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس لوقا الاصحاح الاول من اول ايه 26. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره، الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داوود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. آخر حديث لينا كنا شفنا بشارة الملاك لزكريا، وشفنا رد فعل زكريا، عدم الإيمان، وبالتالي جه التأديب من الله بأنه يكون أصم لا يتكلم إلى أن يتم ما قاله الملاك. وكنا شفنا أن صمت زكريا دوت له جانب رمزي أنه بيرمز لإسرائيل زي ما شفنا في آخر حديث لنا. النهاردة بنتكلم على بشارة أخرى، لكن ما أوسع الفارق ما بين متلقي البشارتين. يقول في الآية 26: وفي الشهر السادس. في الشهر السادس باعتبار أنه هو كان بيبشر زكريا فبعديها بست أشهر، وطبعا من هنا عرفنا أنه يوحنا ولد قبل تجسد ربنا يسوع بست أشهر، يبقى ست أشهر من بشارة زكريا، أو شهر من لما اليصابات بدت أخفت نفسها خمسة أشهر، يبقى بقالها شهر خبر حبل اليصابات بدأ ينتشر. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله. هنلاحظ أنه بداية من البشارة لزكريا هيبتدي ظهور الملائكة يتوالى، في حين أن لو بصينا للعهد القديم هنلاقي ظهورات الملائكة ما كانتش كتير. بس لما بقول ما كانتش كتير، يجب أن احنا نفرق ما بين ظهور ملاك وما بين ظهور ملاك الرب. ملاك الرب دي كانت أحد ظهورات سيد المسيح في العهد القديم، يعني اللي ظهر لموسى في العليقة ملاك الرب. طبعا مش وقت للتدليل، يعني ليه ده ملاك الرب مش ملاك عادي. اللي ظهر ليشوع ملاك الرب، اللي ظهر لأم شمشون ملاك الرب. لا، احنا بنتكلم على ظهور الملائكة. يعني في البداية نفتكر ان موسى استلم الناموس بترتيب ملائكة مثلا، يعني لو اعتبرنا ان ده ظهور للملائكة. ظهر ليعقوب جيش من الملائكة عند محنايم. ظهر لإيليا لما كان هربان من إيزابل. ظهر لدانيال نفسه هو جبرائيل الملاك. فظهورات تعتبر مش كتيرة، لأن احنا بنتكلم على امتداد العهد القديم كله، في حين ان احنا بقى هنلاقي من النهاردة ظهر لزكريا، بعدها ظهر لأمنا العذراء، بعدها ظهر ليوسف، بعدها جمهور من الجند الملائكة ظهروا للرعاة، بعدها يظهر ليوسف يقول له روح مصر، ارجع من مصر، وتتوالى ظهورات وحضور الملائكة طوال فترة تجسد ربنا يسوع، شفناها في أكتر من مكان، وملاك الرب حال حول خائفي، ملائكة بتحيط بالمؤمنين، وزي ما قالوا الأباء من وقت المعمودية. طب إيه السبب؟ إيه سبب كثرة ظهور الملائكة دلوقتي؟ نمرة واحد، إن انفتحت السماء على الأرض، زي ما قال ربنا يسوع لنثنائيل، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان، فانفتحت السماء على الأرض، خلاص بقى فيه سلم بتجسد ربنا يسوع. أيضا نقدر نقول إن الملائكة بدأت تشوف إن ربنا بدأ اكنوم الثاني يتجسد ويظهر على الأرض، فلما لقوا إن سيدهم مهتم بالأرض وبينزل على الأرض وبيتجسد على الأرض، فبدأت الملائكة تنزل هي كمان. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل، مش معنى جبرائيل تحديدا، طبعا الكنيسة بتعلمنا إن جبرائيل ده هو ملاك البشارة، يعني هو تمام اللي بيبشر، صح طبعا أوكي، بس في نقطة تانية، إن جبرائيل دوت هو اللي كان ظهر لدانيال وقال له 70 أسبوعا قضيت على شعبك، وفصل له الكلام إنه أعلن له موعد مسح قدوس القديسين المعمودية، فالنهاردة نزل عشان ينبئ بإن جه الوقت اللي أنا سبق وأعلنته لدانيال، أهو جه الوقت بتاع إتمام النبوة. فهو هو ذاته جبرائيل اللي بشر بمجيء المسيا قبل مجيئه ب70 أسبوع، طبعا حزب دانيال حزبة طويلة، النهاردة بيبشر أمنا بأنه جه الميعاد. طب يبشرها فين؟ أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل، الجليل ده اللي هو أقصى شمال إسرائيل، وتحديدا منطقة الجليل دي دعيت في الكتاب جليل الأمم، لأنه كان السكان اليهود كانوا مختلطين بالأمم في المنطقة دي، فلذلك تعتبر من المناطق الغير متدينة في إسرائيل بحكم معاشرتهم للأمم، فبدوا يتطبعوا شوية بطبع الأمم، فمنطقة ما تعتبرش دينية غير أورشليم مثلا جنب الهيكل، فمتمسكين قوي بتعليم الناموس ولو حتى حرفيا، يعني إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، كلمة ناصرة معناها غصن أو قضيب، لذلك ربنا يسوع دعية ناصريا زي ما قال في إنجيل القديس مات، رغم أن احنا ممكن لما نقرأ النبوات ما نلاقيش كلمة ناصري دي إطلاقا، لكن نجد معناها ناصري، يعني إيه؟ يعني غصن. ففي نبوات كتيرة أن المسيح الرجل الغصن اسمه مثلا زي ما زكريا، ها أنا آتي بعبد الغصن، فأيضا ينبت غصن من أصوله بيكلم على يس، فمدينة الناصرة كلمة الناصرة معناها غصن، لأن المسيح هنعرف بعد كده أنه تربى في مدينة الناصرة فدعي يسوع الناصري. طيب إذا كانت الجليل هي جليل الأمم بشهادة متى لصح الرابع الآية 15، فالناصرة في الجليل دي يعني ذات سمعة رضية وسط الجليل كلها، حتى إن فيلبس لما بيقول لناثنائيل وجدنا مسيا، وجدنا اللي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، قال له فين؟ أنه في الناصرة، احنا عارفينها الناصرة دي، أمين الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح، دي ما بيجيش منها حاجة عدلة خالص. فتخيلوا بقى المنطقة الجليل منطقة مختلطة بالأمم فمش متدينة بالكفاية، جوه المنطقة دي الناصرة اللي هي يعني سمعتها رضية، حتى انه لو حد حب يشتم حد يقول له انت ناصري من وضاعة المدينة. لذلك بص بقى يعني بص من 6 أشهر الملاك كان فين وبص النهاردة فين، تعال نقارن ما بين الظهرين او البشارتين، زكريا رجل مسن والنهاردة بيظهر لفتاة عذراء، زكريا كاهن هنا فتاة. زكريا ظهر له في الهيكل عن يمين مذبح البخور. طب هنا بيظهر في بيت بسيط في منطقة وسط أمم. هناك كان في مدينة أورشليم مدينة الملك العظيم، هنا في الناصرة الوضيعة. هناك البشارة قبلت بعدم إيمان، هنا هنشوف أمنا قبلتها بكل الإيمان وذا نعمة الرب. هناك كانت البشارة بميلاد السابق، هنا البشارة بميلاد المسيا المنتظر. هناك ميلاد معجزي بس مش فائق للطبيعة، معجزي طبعا لأنه زكريا وإليصابات شيوخ متقدمين في أيامهم وإليصابات عاقر، معجز لكن حصلت قبل كده مع أبونا إبراهيم مثلا، وإسحاق اللي كانت برضو أمنا رفقة كانت عاقر. طب هنا مش ميلاد معجزي، ميلاد فائق للفكر، عذراء بتلت. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. نكمل. إلى عذراء مخطوبة، واسم العذراء مريم. أنا عايز أقف شوية وحاول لكم ليه عند اللي عرفناه من التقليد عن أمنا العذراء، وحوريكم أهمية الموضوع دوت. أولا نقدر نقول إن عندنا أربع مصادر الكنيسة رجعت فيها فيما عرف من تقليدات عن العذراء مريم. كلمة تقليد يعني تعليم، شفاهية، منتقلة، ممكن تكون مش مدونة في كلمة الله لكن تتفق مع الكلمة وتتفق مع تقليدات أخرى موثقة، ده يعني في قبول أي تقليد. طيب أول حد هنرجع له القديس أبي فانيوس. القديس أبي فانيوس ده أسقف أبرس في القرن الرابع، ولد سنة 315 وعاش في فلسطين. الشخص الثاني اللي هنرجع له في التقليدات القديس جيروم، برضو القديس جيروم في القرن الرابع، اتنيح سنة 420 بداية القرن الخامس وعاش في بيت لحم. المصدر الثالث كلام القديس كيرلس الأورشليمي في القرن الرابع، كان أسقف في أورشليم. كتب الأبوكريفة وتحديدا طبعا ما هو ثابت فيها، طبعا الأبوكريفة دي فيها حاجات خرافية خالص بس فيها حاجات كانت مظبوط ولا تتعارض زي ما قلت لكم مع ما هو ثابت في الكنيسة، وتحديدا إنجيل القديس يعقوب اللي هو ما بين سنة 130 و140. طيب من الأربع مصادر دول عرفنا بعض الأمور عن حياة أمنا العذراء. نمرة واحد، عرفنا أن أبوها يدعى يواقيم، وعرفنا أنه من سبط يهوذا وتحديدا من نسل ناثان ابن داود. عرفنا أنه أمها حنة ودي من بيت هارون، لذلك عندنا حنة أم أمنا العذراء، وعندنا مريم أم سلومي، وعندنا صوفية أم إليصابات. يبقى من هنا ماما العذراء تبقى إليصابات بنت خالتها، وربنا يسوع ويوحنا المعمدان يبقوا ولاد خالة. طيب تاني حاجة عرفناها، يبقى عرفنا انه ابوها اللي هو يواقيم من سبط يهوذا، في حين انه امها ام ماما العذراء من بيت هارون، لانه شوفنا المرة اللي فاتت انه إليصابات من بيت هارون. طب ايه اهمية الكلام دوت وليه انا بتكلم عنه؟ لان من التقليد دوت تيقنا وتأكدنا انه امنا العذراء من نسل داود، من 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 نسل داود، من 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 جدر يسى. اولا ده مثبت في تقليد الكنيسة وفي لترجيات الكنيسة. عندنا ثؤتوكية الأحد بنقول فيها هي أنت زهرة البخور التي أينعت من أصل يس، من العذراء من أصل يس منين؟ عن طريق أبوه يواقيم. أيضا في زوكسولوجية بتتقال في شهر كيحك، بس زوكسولوجية الثانية مش الأولى اللي هي أكثر انتشارا، بنقول زينة العذراء مريم يا ابنة داود. وبنقول بقى كتير أنه أمنا العذراء بقى في المدايح يا ابنة داود. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لو مسكنا الكتاب المقدس كله ما قالش تحديدا أن ماما العذراء من نسل داود، هو قال يوسف، يوسف من بيت داود. طيب لما جينا نشوف نسب المسيح، هو كتب في الأنساب منسوب لراجل فنسب ليوسف، فهو اليوسف انتسابا، لكن هو مش جاي من زارع يوسف، لكن هو تكون من أحشاء مريم، فهو مش منتسب نسبة ليوسف لبيت داود، لا ده من أمنا العذراء اللي خد من أحشائها النسوت دي من بيت داود. ليه؟ عشان لما أجي أشرح بقى هو ذا إليصابات نسيبتك، طبعا أصير فيها لغط كثير. لا، ماما العذراء من بيت داود، ويوسف اللي ربنا يسوع هيكتب منتسب لي في سجلات اليهود من بيت داود. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول بدون ما يناقش في عبرانيين 7:14، فإنه واضح إن ربنا قد طلع، وعايز أقف عند كلمة طلع ديت، بس الآية بتقول إيه؟ وواضح إن ربنا قد طلع من سبط يهوذا. تقولي بيتكلم على يوسف، أوكي لأنه منسوب ليوسف، بس كلمة طلع يعني أظهر. عارف لما يكون عندك جدر كده وفي فرع يطلع منه، هو منتسب ليوسف، هو على ما يظن الناس فهمة إنه ابن يوسف، ويوسف من بيت داود. أوكي لا، ده أنا بقى هو واخد الجسد منين؟ من ماما العذراء. وماما العذراء منين؟ من بيت يس. ودي تبين أهمية التقليد وأهمية الليتورجيات اللي احنا بنصليها في الكنيسة بوجه عام، سواء كانت التسبيحة أو سواء كان القداس أو سواء كانت الأجبية. طيب عرفنا ايه تاني عن ماما العذراء من التقليد؟ عرفنا ان ابوها مات وهي عندها 6 سنين، يعني ظروف عامة بتاعت ماما العذراء. عرفنا ان امها ماتت وهي عندها 8 سنين. عرفنا ان في سن 12 سنة اخرجوها من الهيكل. طيب نرجع للآية، عذراء مخطوبة. الخطوبة في العهد القديم عند اليهود هي في حكم الزواج، ما عدا العلاقة اللي ما بين الزوجين. لذلك لو الراجل حب يفك خطبة يعطيها كتاب طلاق، ولو الخطيب مات هما لسه ما فيش علاقة جسدية تدعى عذراء أرملة. منين عذراء ومنين أرملة؟ يعني ما هي الخطوبة عند اليهود كده في حكم الزواج ما عدا العلاقة الجسدية. والدليل على هذا سفر التثنية الإصحاح 22 الآية 23 يقول إيه؟ إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، مخطوبة وجي واحد اتجع معاه وأزلها، يقول بقى الكتاب إيه؟ أزل امرأة صاحبه. طب هي امرأته وهو اتجوزه؟ لا، ما دينا فهمنا بقى تدعى امرأة الرجل. مش كده بقى ما نستغربش لما الملاك يظهر ليوسف يقول له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يقول لك هم لسه اتجوزوا؟ ما هي دي الخطوبة عند اليهود، تدعى امرأة الرجل رغم ان لسه ما فيش علاقة جسدية بين الاثنين. طيب ايه حكمة ربنا بقى ان تبقى العذراء مخطوبة؟ ما كان يروح لبنت مش مخطوبة لسه بيت ابوها. في الحقيقة حكمة ربنا أقدر أقول 5 حاجات. الحاجة الأولانية، أولا إتمام للنبوة، أشعياء 7:14 هي عذراء تحبل وتلد ابن. دي نمرة واحد. نمرة 2، القديس أمبروسيوس والعلامة أوريجانوس قالوا إن ربنا قصد إن تبقى العذراء مخطوبة عشان يحافظ على نقاوتها وسيرتها. لو هي بنت قاعدة في بيت أبوها ولو حامل وبتولد، لا هيبقى في شك حواليها، لكن هو مخطوبة هو في حكم امراته، فممكن يكون خلاص حصل علاقة جسدية وصاروا زوجين. فده السبب الثاني. السبب الثالث، وده قاله القديس أمبروسيوس وقاله أوريجانوس برضو، بس استنادا برضو لكلام قاله البابا أثناسيوس. ايه هو؟ أمبروسيوس وأوريجانوس قالوا لإخفاء السر عن الشيطان، سر التجسد، البابا أثناسيوس والقديس باسيليوس شرحوا الحكاية إيه؟ إن من ساعة ما ربنا قالها عذراء تحبل وتلت والشيطان سمع وهو بيراقب كل عذراء إسرائيل. ليه؟ عشان يشوف المسيا لما يتولد. فلذلك ربنا سمح إنها تبقى مخطوبة، فهي في حكم الزوجة، فهو بيخفي السر عن مين؟ عن الشيطان. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، قالها أوريجانوس إن ربنا سمح إن العذراء تبقى مخطوبة عشان يبقى في حد يرعى ربنا يسوع في تجسده ويرعى العذراء في وقت حبلها ووقت ميلادها، وإنه في تدبير ربنا في هروب لمصر ووافق، لازم يبقى في راجل في المشهد. يعني أنا أقدر أزود يعني سبب تاني، إنه علشان ينتسب لراجل، ولما واحد يتولد عايزين نكتب اسمه في السجلات، ما بيكتبش باسم الأم، فلازم يبقى فيه راجل في المشهد، فسمح ربنا أن تبقى العذراء مخطوبة. عذراء مخطوبة في الحقيقة بقى قالوا تأملات، يعني مثلا القديس إمبروسيوس والقديس كيريلوس والقديس أغسطينوس قالوا عذراء وابتلت عشان تصير رمز للكنيسة. كنيسة عذراء غير مرتبطة برجل، بمعنى ان اعتمادها كله سندها كله المسيح، ملهاش سند في الارض. عشان كده قال بولس خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فأمنا العذر عذراء بتلد، الكنيسة عذراء تلد نفوس للمسيح. يا أولاد الذين تمخض بيه إلى نتصور المسيح فيكم. نمرة اتنين، تأمل تاني، قالوا الكديس جيروم بيندهش، منين أمه عذراء؟ منين هي بتول قبل الحبل الإلهي وبتول بعد الحبل الإلهي وبعد الميلاد؟ فتدلل على هذا بإيه؟ بظهور المسيح مساء حد القيامة، دخل والأبواب مغلقة. فبيتساءل جيروم، قل لي إزاي جسد، ما هو جسد حقيقة، قال لهم جسوني، الروح ليس للرحم ولا حفظ، إزاي جسد قدر يدخل والأبواب مغلقة؟ بذات الطريقة دخل وخرج من أحشاء أمنا العذراء. وده إتمام بقى النبوة اللي قالها حزقيال، حزقيال 44 الآية الثانية يقول إيه؟ هذا الباب، الباب ده ندخل ونخرج منه، فبيكلم على أحشاء أمنا العذراء. هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، ما فيش إنسان هيدخل منه للعالم، ما يتفتحش. ليه؟ لأن الرب إله إسرائيل دخل منه. دخل لفين؟ دخل للعالم. يبقى هو خرج من حضن الآب، دخل أحشاء أمنا العذراء وخرج من أحشائها، والباب إيه؟ والباب مغلق. فهي عذراء دائمة البتولية قبل الحبل الإلهي وفي أثناء الحبل الإلهي وبعد الميلاد، هي عذراء. نكمل، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. مين اللي موجود من بيت داود النهاردة؟ يوسف. يعني لو كان في ملك من بيت داود كان الملك ده هيبقى يوسف، هو الوريث الشرعي لكرسي داود. طب ومين الملك اللي موجود حاليا؟ هيرودس. طب هيرودس دوت أصله أدومي. ليه؟ لأن تمت ما تنبأ به يعقوب وهو بيدي البركة، أنه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بني جيل حتى يأتي شيلوه. فالمفروض اللي كان يبقى الملك يوسف، بس القضيب بدأ يتزال من بيت داود. لذلك النبوة مأكدة أن المسيح هيجي من بيت داود. فلذلك إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. عشان كده لما نيجي بقى نقول سلسلة الأنساب، ننزل 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 يوسف، نوصل رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي هو المسيح. بين قوسين برضو أحب أوضح حاجة، يوسف ملهوش علاقة خالص لا من بعيد ولا من قريب، ده مجرد أب اعتباري. لكن ما نستغربش إن في سلسلة الأنساب ممكن النسب ينسب طبيعي وممكن ينسب شرعي. طبيعي انه راجل اتجوز وخلف وده ابنه. شرعي يعني راجل مات وما خلفش وخدها اخوه وجاب ولد، الولد يتسمى باسم الاخ المتوفي، فهو منتسب ليه؟ اب يعني في واحد ولده من زرعه، لكن هو في الاسم الشرعي بحسب الشريعة لا منتسب لأب تاني. دي الحالة اللي تنطبق على ربنا يسوع. يوسف ملوش علاقة بالموضوع خالص، لكن ربنا يسوع منتسب ليوسف، يبقى هو جاي منين؟ من بيت داود. وزي ما شفنا ماما العذراء يوقيم من بيت داود من نسل نسان. طب اسمع بقى النبوة، مزمور 132 الآية 11، حولوا من الأجبال لأننا بنصلي من أجبال. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، في حال في قسم لداود إيه هو؟ لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. وأشعياء 11 الآية الأولى زي ما قلتها في الكلام، يخرج قضيب من جذع يسة وينبض غصن من أصوله. تقول لي طيب يعني داود ويوسف قرابة 1000 سنة ما بينه، عارف النسب بتاعه لرجل من بيت داود، يعني أنا أعرف اسمي، اسم بابايا، اسم جدي، اسم جد جدي. لا، اليهود ما كانوش كده. اليهود لأنه في وعد بمجيء المسيح، فكانت في سلسلة أنساب موجودة في الهيكل، كل واحد كان يعرف النسب بتاعه لغاية واحد من رؤساء الأصباط الـ12 عشان يأكد انتسابه لإبراهيم. وشوفنا دوت لما رجعنا من السبي أيام عزر وأيام نحمية. أولا اللي سكن في أورشليم مين؟ اللي عرفوا يثبتوا انتسابهم لسبت يهوذا، حافظين النسب بتاعهم. لما جاي يختار الكهنة اللي قدروا يثبتوا نسبهم لهارون، واللي ما قدروش يثبتوا النسب بتاعهم رزلوا من الكهنوت. فكانوا اليهود بيهتموا بموضوع النسب دوت، فلذلك مش غريبة يقول لرجل من بيت داود اسمه يوسف. إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. بص بقى يعني احنا هنبتدي قصة الخلاص. بصوا يعني تدابير الله العجيبة خالص. أولا جبرائيل راح لفين؟ للجليل، لمدينة النصر، يعني أوحش ما يكون في أرض إسرائيل. طب راح لمين؟ راح لعذراء فقيرة مخطوبة الرجل نجار بسيط، عشان من هذا يبتدي الخلاص. احنا بنصلي في القداس الساكن في الأعالي الناظر إلى، البعض يقول المتضعين بعد يقول الوضعين، يعني طب ايه نظر المتدين؟ المتدع ده الانسان، يعني عشان انا تملي بقولها الناظر الى المتواضعين. المتضعات يعني عايز يقول الانسان والجماد. صح، هو فعلا ربنا لما يعني دي اهو بص فين؟ بص على الجليل والنصرة. بس انا كانسان يعني لما ربنا ينظر لوضاعة جماد يعني هي بتديني يعني رؤية لله، بس أنا دي مش هتفيدني. لكن أنا بأشعر يعني اللي يفيدني أنا كإنسان النظر إلى المتضعين. ما أقدرش طبعا أجزم لغويا أو يعني ترجمة الحرفية في القبطي أو في اليوناني، ما أقدرش أجزم يعني في هذا، مش هتكلم في حاجة أنا مش عارفها. لكن يعني أنا بأشعر إن لما بقول النظر إلى المتضعين أنا بحس إنه يعني ده موضوع بيمسني أنا. النظر إلى المتضعات يعني دي ربنا تملي بيبص للقليل، بس اللي حيفيدني فيها إنه بيبص للإنسان المنصحك المنكسر المرتعب من كلامه. إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. طيب نكمل. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا في فرق شاسع ما بين بشارة الملاك لزكريا وبشارته الماما العذراء. لما ظهر لزكريا مباشرة راح مديله الرسالة اللي أنا جاي من أجلها، إنه طلبتك قد سمعت وأمراتك اليصابات استلد لك ابن. يعني جاي في مهمة محددة في كلمة محددة وخلصنا. ماما العذراء لا، ما مش أول ما ظهر لها أن تحملين وتلدين ابنا، لا 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 لا، هو بدأ الأول إيه بيحييها، وتحس يعني أنه إيه، أنه كان جبرائيل يعني عايز يحكي معها. طبعا هو جبرائيل مش بيتصرف من دماغه، طبعا أنا مدرك هذا تماما، لكن يعني فرحة جبرائيل بالفتاة ديت ليه؟ لأنه عارف هو جاي يبشرها بأن الأكنوم الثاني في الثالوث هيحل في عشاء، أنت الواء عليك الاختيار، الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وحل في عشائك، فتحس الملاك فرحان بيها، هي عايشة عيشة ملائكية فالملائكة منجذبة ليها، يعني تحس المقابلة مختلفة تماما عن مقابلة زكريا. فإيه بيحيي وبيتكلم ويعني عايز إيه يطول الحديث، يعني إنجاز أقول طبعا الملائكة أنا فاهم يا حبيبي، الملائكة مش بتصرف من دماغ خالص، أنا فاهم، بس يعني إيه تحس كده وإنت بتقرأ، يعني أنا حاس كده إيه جبرائيل نازل مبسوط يعني. يبص بقى التحية اللي بيحييها بيها، سلام لك أيتها المنعم عليها. أولا زي ما قال أوريجانوس، تحية فريدة لم أراها في كل الكتاب المقدس، فعلا ما فيش حد نزل ملك من السماء يعني قال له مثل هذه التحية، سلام لك أيتها المنعم عليها. أولا سلام لك شيري، كلمة شيري دي في اليوناني فيها مدلول الفرح، وتحديدا فرح بخلاص أو برمز خلاص، في الترجمة السبعينية 80 مرة كلمة شيري دي وردت، اللي هي الترجمة هنا سلام، وردت في العهد القديم تشير للفرح وتشير لجانب في الخلاص. يبقى هنا بيقول لها سلام لك، يعني ايه زي ما احنا بنقول في الاسبصبص افرح يا مريم، فهي مش سلام يعني بقدر ما فرح. طيب دي سلام لك أيتها المنعم عليها. في الحقيقة اليوناني والقبطي والسورياني واللاتيني والفارسي، الخمس تراجم دول ترجموها سلام لك أيتها المنعم تليئة نعمة، ترجمة الأدق أيتها الممتلئة نعمة، لأن القديس أمبروسوس بيقول فعلا هي حصلت على نعمة خاصة لم يحصل عليها إنسان قط. طبعا عشان كده يقول لها الرب معك، أنت شعرت بمعية ربنا في أوقات كثيرة في حياتك، لكن لا المرة دي هيبقى معك بشكل خاص بشكل مختلف، ده هيحل في أحشائك، ده هيولد منك، ده أنت هتحتضنيه، تصيري أنت مركبة كاروبامية، لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه، زي ما بنقول في سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك. نمرة ثلاثة مباركة أنت في النساء. يبقى نمرة واحد سلام لك يعني افرحي، أيتها المنعم عليها الممتلئة نعمة، الرب معك، ربنا معك بحضور خاص، حضور متفرد، حضور ما حصلش ومش هيحصل مع حد من البشر. طبعا خد من أحشائها جسد واتحد بيه وسكن في أحشائها. طيب نمرة أربعة مباركة أنت في النساء. مباركة قال أوريجانوس كلمة من الله عن طريق الملاك رفعت الغضب الدينونة اللي كان على حواء. مباركة حكم الحزن اللي وقع على المرأة بسبب الخطيئة، لا هنا جاءت كلمة الايه، كلمة البركة. مباركة أنت في النساء. أوريجانوس يقول زي ما الخطيئة بدت بالمرأة وبعد كده وصلت للراجل، هكذا خبر الخلاص بدأ من المرأة، سواء كانت أليصابات أو أمنا العذراء هنا، عشان بعد كده يصل لمين؟ يصل للرجال. مباركة أنت في النساء. يقول بعدها فلما رأته اضطربت من كلامي. لو تفتكروا زكريا لما شافوا المرة اللي فاتت، لما رأى زكريا اضطرب وقع عليه خوف، منظر ملاك خوف زكريا، ومن العدل هي معتادة تشوف ملائكة واضح، فهي ما اضطربتش من منظره، لكن اضطربت من كلامه. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. ده بيقول لي ان انت ممتلئة نعمة، الرب معك، انت مباركة في النساء. بيقول لي الكلام ده ليه؟ اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تولده. ايه الكلام ده؟ اولا الانسان المتضع ينزعج جدا من كلام المدح، لانه بيشعر في ذاته انا مش كده. يعني انت بتقول لي ممتلئة نعمة، ده انا شعر بعوز لكل نعمة، احساسها جوه. بيقول لي الرب معك، الرب معي، ده انا ساكنة في وسط ناس بشوية حضارة وبيت غلبان، مين انا عشان يبقى الرب معي؟ مباركة انت في النساء، ده انا اقل من كل النساء، ده احساسها جوه. لذلك من استغربش ان هي نادرة بتوليت، زي ما هنشوف بعد شوية، ان هي لم يخطر بفكرها ان انا ممكن اكون ام المسيح. ما هم كلهم كانوا عايزين وصول من سبت يهوذا ومن بيت داود. ليه؟ قالك عشان يجي مننا المسيح. يعني تاني من سبت يسكر مش هيجي منها المسيح، اللي من سبت زبلون لا، ما عارفين هيجي من بيت داود، من سبت يهوذا من بيت داود. فعلى الاقل البنات اللي بينتسبوا لبيت داود يمكن انا بام المسيح، هي لا، ما خطرش الفكرة. لذلك اثرت فضلت، لا انا عايش بتول، انا مش ممكن يبص لي. فنمر واحد المتضع ينزعج من كلام المدح ويرفضه من جواه، ما بيقولوا لي كده ليه؟ ما يعرفوش حاجه عني، ده انا اقل من كده حتى بينه وبين نفسه. بعكس المتكبر، يعني بص سفر استير، الملك احشويروش بيقول لهامان، استير 6، ماذا يفعل لرجل يصر الملك بان يكرمه؟ سأله سؤال عام، تعرف هو يفكر في نفسه ايه؟ فقال هامان في قلبه، من يصر الملك بان يكرمه اكثر مني؟ اكيد بيقصد هو في حد يستحق الكرامه غيري؟ بص الفرق. اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه. الى بقى اخذوا منها دروس كتيره، غير طبعا درس الاطلاع. القديس جيروم تكلم عن خجل العذارى، العذراء اضطربت ليه؟ لانها مش متعوده انها تتكلم مع راجل، هي شايفه راجل قدامها الملاك، ف مش معتاده تكلم ملائكه. ومن حياء العذراء انها ما تتكلمش مع رجاله. لكن لما عرفت ان هو ملاك انطلقت في الحديث معه. بص حياء العذراء. عشان كده يقول جيروم، اللي كانت تخاف انها تتكلم مع الرجل، ها هي تتكلم مع الملاك بلا خوف. تصور بص حياءها. امبروسيوس برضو في نفس درس الحياء دوت، قال لتتعلم العذارة من العذراء خوفا من دخول رجل عليها ومخاطبتها. بص حياء العذارة، انها ما تتكلمش مع راجل ويخاطبها، يتحدث معاها، يعني يدخل لها ويتحدث معها لوحديهم. افتكر البابا كيريلوس، يعني بذكر مرة راحت ست عجوزة كده، ست كبيرة في السن، عشان تاخد بركة من البابا كيريلوس يعني ويصلي لها. فتلميذه راح مدخلها له الأوضة وقفل الباب، راح افتح الباب. بصوا قد ايه يعني التدقيق والحرص، يعني انه يعني حتى ما يعني مش قادر انطق، يعني بس يعني ما يخطرش على فكر انسان انه البابا قاعد مع واحد ست عجوزة. بس بص الحياء بتاع انقياء القلب، اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. يمكن تذكرت مكر الشيطان وازاي تملق حواء في كلامه، فقال ده مين اللي بيتملق بالكلام دوت؟ ما هو الشيطان لما دخل الأمنا حواء ايه دخل فيه تملق، فيه رياء، بيضحك عليه انه بيحبها وانه خايف عليها وانه بينصحها. فلما سمعت الكلام انزعجت. وهنا يا احبه بقى اللذيذ في ربنا، الشيطان دخل في الحي وخدع المرأة بكلام من الشيطان فتسبب في سقوط الجنس البشري. طيب النهاردة الله بعت الملاك بكلمة منه عشان يخبر المرأة عشان يحيي الجنس البشري. بص تضاد ما بين عمل الله وعمل الشيطان. يبقى الشيطان وصل كلمة عن طريق الحي وقع حواء، ربنا وصل كلمة عن طريق الملاك كانت سبب في خلاص الجنس البشري. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. يبقى ناخد الدرس لينا حبايب، لما نسمع تحية فيها مدح، مداخلة كلام في مدح، احترس. مرة راح ربنا يسوع بالمدخل دوت، الدخل ايه؟ يا معلم نعلم انك صادق ولا تبالي باللجوه وتعلم الحق. بص الدخل، لكن ربنا يسوع يا مرؤون لماذا تجربونني اروني معاملة الجزية. فخلي مبدأ عندنا، اللي يدخل لك الدخلة ديت كن حذر، ممكن يكون في فخ، ممكن يكون انسان بيكلم ببساطة، بس ممكن يكون في فخ من الشيطان بعديها. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. بطرق المرة اللي فاتت لما بتكون الرسالة من الشيطان يذبحها خوف، لكن لما تكون الرسالة من الله يعطي سلام، زي ما شفنا مع زكريا نفس الأمر هنا. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم. يبقى بيطمنها ان دي رؤية سماوية، انت انزعجتي لما تنزعجيش، انت تذكرتي تملق الشيطان عن طريق الحية ضد حواء، لا 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 دي ده 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 انا جالك من ربنا. فقال لها لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله. انا لما بقولك انك ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء، ليه؟ لان انا جايلك برسالة، انت اللي ربنا اختارك عشان يتجسد منك الاقنوم الثاني. لانك قد وجدت نعمة عند الله. هيبتدي يكلم عن امرين، الاية 31 هيكلم عن مين اللي هيتولد منها، الاية 34 هيتولد منها ازاي. لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا. برضو قرنوا بكلامه مع زكريا المرة اللي فاتت، قال لزكريا امرأتك اليصابات ستلد لك ابنا. طب هنا بيقول لها ها أنت ستحبلين وتلدين ليكي، تلدين ابنا، لأنه ده إيه؟ ده مش ليك انت، ده للبشرية، مش بستثني أمنا، لكن ده للبشرية كلها. عشان كده كده قالت النبوة إشعياء 9 لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. يولد لنا، ده هيتجسد، ده هيتولد من العذر، واللي هيتولد من العذر ده كان موجود قبل كده وأعطي لينا، كان موجود ايه؟ الابن المساوي للأب في الجوار، أعطي لنا. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. تملي لما بيبقى فيه ابن موعود به، ابن ذو رسالة في تدبير ربنا، بياخد اسمه من السماء. عشان كده مثلا أبونا إبراهيم في وعد بالابن، إسحاق ده جه اسمه منين؟ ده ربنا اللي قال لإبراهيم إن امرأتك سارة هتلد لك ابنا وتسميه إسحاق. هنا في وعد بأن هيجي حد من نسل المرأة، طب اسمه جاي من السماء، تلدين ابنا وتسمينه يسوع. أولا تسمينه يسوع إتمام نبوة في سفر أشعياء الإصحاح 49 الآية الأولى، من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي. فالاسم ذكر قبل ما يحل ربنا يسوع في أحشاء أمنا العذر. تسمينه يسوع، يسوع يعني يشوع، السين والشين في العبري واحد، معناها يهوى يخلص، الله يخلص. عشان كده الملاك قال ليوسف بعد كده تسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. الاسم كمان اللي بيعبر عن الرسالة بتاعت الشخص، فهو اسمه يسوع لأنه هيخلص شعبه. له أسامي بقى كتير، اسمه عمانوئيل الله معنا، اسمه المسيح لأنه ممسوح، اسمه ابن الله دي طبيعته، اسمه ابن الإنسان لأن الصورة المثالية للإنسان كما في فكر الله، اسمه الحمل لأنه الخروف اللي هيذبح، اسمه العريس لأن الكنيسة هي عروسته. فله أسامي كتير، كل اسم يعبر عن عمل خاص بي. ها أنت تحبلين، ها أنت ستحبلين، ستحبلين لأن لسه ما حلش في أحشائها، لأن دي برضو يعني كان في أباء الآراء مختلفة هي، لكن الراسخ في أباء لتعليم الكنيسة أنه لسه الحبل الإلهي ما تمش. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. أولا اسم يسوع كان اسم شائع وسط اليهود، كانوا كتير يسموا ولادهم يسوع أو يشوع، لذلك لما كان يذكر اسم ربنا يسوع في الأناجيل كان يقول صفة مين يسوع اللي احنا بنتكلم عنه، ما في كتير اسمهم يسوع. لذلك مثلا يقال يسوع الذي من الناصرة، يسوع ابن مريم، يسوع النجار، يسوع ابن يوسف ومريم، تمييزا له عن أخر دعيوا يسوع. بس فيما أنا أقول هذا أحب أوضح، هم دعيوا يسوع اللي هي معناها الله يخلص كاسم اعتباري، لكن فعليا بالنسبة لربنا يسوع هو يسوع الحقيقي، هو الله الظاهر في الجسد اللي أتى من أجل خلاص جنس شعبه. أيضا سمعنا في رسائل معلمنا بولس الرسول في رسالة كروس الإصحاح الرابع الآية 11 يقول يسوع المدعو يسطس. يبقى إذن كان اسم شائع. طيب في نهاية القرن الأول بدأ الاسم دوت محدش يسمي باسم يسوع، من جهتين. أولا من جهة اليهود عايزين الناس تنسى اسم يسوع دوت من عداء اليهود لشخص ربنا يسوع. طيب بالنسبة للمؤمنين نوع من إكرام للاسم. إحنا لما كنا يهود قبل ما نقبل الإيمان بالمسيح كنا بسمي ابن يسوع، لا 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 دلوقتي ده اسم الخلاص، فنوع من التوقير. بطلوا المسيحيين يدعوا اسم يسوع لأبنائهم. ها أنت ستحبلين، بيكلم العذر، وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الاسم أعلن أولا للعذر، في حين أنه اسم يوحنا أعلن أولا لزكريا. ليه؟ ده اللي هيجي من زارعه. طب هنا بالنسبة لربنا يسوع هو فيما بعد أعلنه ليوسف، بس الإعلان الأول لمين؟ للعذراء، دي اللي من أحشائها حيولد. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. طبعا هنا برضو يعني ممكن نقول نقطة كده، أنه جت بدعة في الكنيسة الأولى تسمى بدعة الغنوصيين. ناس ببساطة قالوا في إله للخير وإله الشر، إله الشر ده اللي خلق المادة، فبالتالي ربنا يسوع ما خدش جسد حقيقي، يعني بدعة كده كبيرة، وإنجيل يوحنا مكتوب من أجلها، ورسائل يوحنا مكتوبة، وبولس أشار ليهم في رسائله، قصة كبيرة. هنا بنرد، ها أنت ستحبلين وتلدين، حبلت وبقت في حاجة في أحشائها ولدتها ويكون جسد خيالي؟ مستحيل. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا. برضو يعني في ذهني تملي البشارة اللي كانت لزكريا، هو بيقول لزكريا إن امرأتك إليصابات ستلد. ليه؟ لأن دي صلاتك، ده طلبك، لا تخاف يا زكريا، صلاتك وطلباتك صعدت تذكار، أو يعني تحديدا صلاتك وصدقاتك يعني تقالت تحديدا الكلمة الكارنيليوس. الآية تايهة مني معلش. فزكريا استجابة لصلاته، لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت. فيوحنا جه ثمرت صلاة زكريا. طب هنا ميلاد ربنا يسوع، ها أنت حبلين وتلدين، ده إيه؟ ده ثمرت صلاتك أو صلاة حد؟ لا لا، ده بدافع كامل من نعمة الله. ها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. طب مين المولود دوت؟ بص نمرة واحد، هذا يكون عظيما. برضو لما نربط برؤية زكريا قال عن يوحنا إيه؟ هذا يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، بطن أمه يمتلئ من الروح. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ عظيم في عينين ربنا بحكم امتلاءه من الروح زي ما شوفنا المرة اللي فاتت رسالته، لكن ده عظيما في ذاته، العظمة نبع من ذاته. عظيم في أعماله، من هو هذا؟ فإن الريح والبحر جميعا تطيعوا. عظيم في كلامه، لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. عظيم في سلطانه أمام الشياطين، أنا أعرفك من أنت يسوع، استعرفك بالله ألا تعذبني. عظيم في خلوه من الخطية، فهو عظيم في ذاته. دي نمرة واحد، هذا يكون عظيما. طيب نمرة اثنين، يوحنا عظيم وبشهادة ربنا يسوع انه اعظم مواليد النساء. طب في المقارنة بربنا يسوع، هو صح اعظم مواليد النساء، لكن الاصغر في ملكوت السماوات هو اعظم منه. مين الاصغر في ملكوت السماوات؟ مين اللي جه بعد يوحنا في الجسد ستة أشهر ظهر في الجسد؟ ربنا يسوع، فهو الأصغر من جهة ظهوره في الجسد، لكن هو إيه؟ أعظم منه. دي لما نتذكر كلمة عظيم اللي قيلت عن ربنا يسوع وقيلت عن يوحنا، هذا يكون عظيما. طب ده عظيم ليه؟ يوحنا أعظم مواليد النساء، مولود من امرأة زي زي بقية البشر، حتى لو هو بيسمع عنه، لكن هنا ابن العلي يدعى. ده مش انسان عادي، ده من ذات جوهر العلي، ده له نفس صفات العلي، ده هو والعلي واحد، انا والاب واحد. ابن العلي يدعى. بص بقى الملاك وهو بيعلن لينا شخصية ربنا يسوع، الأول قال لها ها أنت ستحبلين وتلدين، ست بتحبل وتلد وبدأ إنسان، لكن اللي مولود دوت ابن العلي يدعى، يبقى هو إنسان وهو ابن العلي، هو الله من ذات طبيعة العلي، ربنا يسوع إله كامل وإنسان كامل. بص بقى المزج للشيطان اللي الملاك بيبتدي يكشف ذهننا له، لا يجي كمان بعديه، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. بص التنقل، شوية يتكلم عن ناسوته وبعد كده يتكلم عن لاهوته وبعد كده يرجع يتكلم عن ناسوته تاني. ليه؟ لأن الاثنين طبيعة واحد، تحدوا طبيعة من طبيعتين. فها أنت حبلين وتلدين، ده الناسوت. طب الناسوت ده إيه؟ ابن العلي، هذه لاهوته. طب رجع تاني داود أبوه، داود أبوه إيه؟ من جهة الناسوت. بيأكد الوحدة ما بين اللاهوت وما بين الناسوت، لأن ربنا يسوع زي ما قلنا إله كامل وإنسان كامل. بس أنا برضو أوضح نقطة، يعني غير المؤمنين مش بيفهموها وبيتحكموا عليها. العذراء لم تلد اللاهوت. يعني ايه لم تلد اللاهوت؟ بس عشان برضو ما ايه ما نسأش برضو فهمها كنصطرة. لم تلد اللاهوت يعني ليست هي مصدر اللاهوت، هي مصدر بداية الناسوت اوكي، لكن ابن العلي هل هي ولدت اللاهوت؟ بمعنى هي اصل اللاهوت، هي نبع اللاهوت؟ لا، لكن هي بداية الجسد. اللي هي ولدته جسديا ده اللاهوت متحد بيه، لكن هي لم تلد اللاهوت بمعنى ليست هي أصل اللاهوت، لكن ولدت لاهوت متحد بنسوت القدوس المولود منك زي ما هنشوفها دلوقتي. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، فهو بينتسب للعلي لعظمته، عظمته أيضا في ملكه. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، لأن قلنا المسيح من نسل داود. طيب في ملكه بص عظمته بقى، يملك على بيت يعقوب. داود كان يملك على بيت يعقوب، سلم المملكة لسليمان، جه ابنه بعد كده راحوا ملك على بيت يعقوب، لا ده ملك على يهوذا بس، سبطين يهوذا وبنيامين، إنما ده في ملكه، لا مش يهوذا بس، ده حيملك على بيت يعقوب يعني الإيه الأصباط كلها. ومش بس اتساع مملكته، لكن لا يكون لملكه نهاية، مملكة ممتدة. فهو من جهة نسبه ابن العلي، من جهة مملكته يملك للأبد. وده إتمام لكلام العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم تكلم عن ملكوت المسيح أن يمتد للأبد، دانيال 2:44 تكلم على الملوك اللي تعاقبوا على الأرض، يقول وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لم تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد، مملكة المسيح. طب بين قوسين مين اللي ملكه بيمتد للأبد؟ مزمور 45 كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. يبقى مين المسيح؟ هو الله. مين ابن العلي؟ هو الله. ودي من الحاجات حبايبي اللي مهمة قوي في المجادلة مع الأشرار شهود يهوى، ربط الآيات. هنا بيقول اللي حيتولد من أمنا العذراء يملك إلى الأبد. طب مين اللي يملك إلى الأبد؟ كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. يبقى مين اللي حيتولد من ماما العذراء؟ الله اللي ملكه إلى الأبد، الله الظاهر في الجسد. أيضا إنه ملكوته للأبد، سفر الرؤيا لصح 11:15 قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين. يبقى الرب ومسيحه متساويان، الاثنين حيملكوا للأبد، كل ما للآب هو لي. وهنا يعني هأشير بس حاجة صغيرة، يعني إخوتنا البروتستانت في التفسير، إخوتنا البروتستانت لما جيهم يكلموا في الآية ديت ها أنت تحبلين وتلدين ابن، بيتسألوا هل دوت معنى روحي ولا معنى حرفي؟ لا، معنى حرفي، تحبلين وتلدين ابنا. قال لك طيب بقية الآية بتقول إيه؟ يملك على بيت يعقوب. يبقى إذا كنت خدت كلام إخوتنا البروتستانت النص الأولاني حرفي، فما ينفعش تاخد النص الثاني روحاني مجازي. طبعا اللي مننا بقى كان حاضر سفر حزقيال، احنا الحته دي اتكلمنا فيها لما شبعنا، انه ازاي فعلا في تفسيراتهم ياخدوا جزء حرفي وجزء مجازي زي هيكل سليمان والذبائح اللي في الهيكل. خلينا بس مش عايز الخبط ذهنكم. لا احنا ما بناخد كله حرفي يا كله مجازي. طيب هما يجوا هنا بيقولوا خلاص انت معترف انه تحبلينا وتلدين ابنا حرفيا، يبقى يملك على بيت يعقوب حرفيا اللي هو ده الملك الألفي. طب نقول لهم من ذات السياق، من ذات الكلام، تحبلين وتلدين ابنا حرفيا، متفقين طبعا انه حرفيا. طيب يملك على بيت يعقوب، طب بقية الآية بتقول ايه؟ يملك الى الأبد، يملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. طب انتوا في تفسيركوا بتقولوا انه ملكه على يعقوب ليس له نهاية، انتوا بتقولوا ملك ألفي. يبقى انتوا نفسيكوا خدتوا النص الاولاني حرفي والنص الثاني مجازي. ولو حرفي يبقى يملك على بيت يعقوب، يبقى المسيح ينزل يملك على يعقوب للأبد. لا، انتوا في كلامكم بتقولوا انه حينزل يملك ألف سنة بس. طب لما تيجي بقى الكنيسة تقول يام تحبلين وتلدين ابنا حرفيا، اوكي يملك على بيت يعقوب الى الابد روحيا، ده ملكه على الكنيسة. دي زي ديت طبعا لان مش هي دي اللي هنضحط بيها الملك الالفي، لكن هتكلم على جزئيه التفسير. طبعا رد على الملك الالفي كلام كتير، ويمكن ركزت عليه قوي في سفر حزقيال للي مننا كان متابع الدراسه. يملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهايه. طب السؤال بقى، ايه رد فعل العذراء امنا على هذه البشاره؟ الايه 34، فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أولا ليس معنى كلام أمنا العذراء أنه ده كلام عدم إيمان. لما ربنا قال الملاك قال لزكريا، قال له كيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأة متقدمة في أيامه؟ تقول لي ما هنا العذراء بتقول كيف يكون هذا؟ لا، سؤال العذراء هنا ليس سؤال عدم إيمان، بل سؤال استفساري، تستفسر. والبرهان انه لما زكريا قال الكلمة دي تتعاقب، هنا لما العذراء قالتها لا الملك هيبتدي يشرح لها، لانه فاهم ان دي هي بتستفسر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه لما امنا العذراء المرة الجاية هتروح تزور اليصابات، اول ما شافتها اليصابات قالت لها ايه؟ طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل رب. يبقى سؤال أمنا العذراء هنا سؤال استفساري، إزاي؟ إيه دوري؟ إيه اللي مطلوب مني؟ فهمني أنت عايز مني إيه؟ فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف؟ كلمة لست أعرف دي الكلمة اللي اتقالت على فعرف آدم امرأته في تكوين 4، دي المعرفة العلاقة الجسدية. أنا لست أعرف رجلا، أنا ما فيش علاقة جسدية بيني وبين رجل. ليه؟ لأن ربنا عارف أن أنا نادرة نفسي بتول. إيه إن العذراء نادلة بتوليتها حبيبي؟ أولا لو كانت هي في ذهنها أنها مخطوبة وزي أي بنت هتتجوز، والملاك بيقول لها ها أنت تحملين، يبقى السؤال إيه؟ مش كيف، السؤال متى؟ بعد سنة هتجيبي ولد. لكن هي بتقول له كيف؟ لا، لو اتنين هيتجوزوا حد مفيش حاجة اسمها كيف. يبقى دي كشفت ان امنا العذراء كانت نادرة انها تعيش بتول، وربنا عارف ان انا بتول ونادرة بتوليتي. وقديس أغسطينوس قال ان هي اشترطت على يوسف قبل ما تتم الخطبة انها هتعيش بتول. ومش بس القديس أغسطينوس، القديس أمبروسيوس والقديس غريغوريوس أسقف نيصس قالوا إن العذراء كانت نادرة بتوليتها. وعشان تبقى عارفين بقى، لوثر وكالفن هما الاثنين نادوا ببتولية العذراء. فده تقليد قديم في الكنيسة. وأول عذراء تندر نفسها، لأن زي ما قلت لك خصوصا العذارى اللي من سبط يهوذا ومن بيت داود بيحلموا بمجيء المسيح، ما فيش حد بتندر. وكانت دي من أسباب حزن المرأة عموما لو مش بتخلف، وبالأكتر لو هي من نسل داود. لذلك يحكي التقليد أن أمنا العذراء لما نادرت بتوليتها، طبعا راحت للكاهن اللي موجود في ذلك الحين بتقول له انا نادره، ما يقدرش يقول لها ما تندريش او صار ندرك. طب لما كملت 12 سنه لازم تخرج من الهيكل، طب تروح فين؟ فاش اتجوز، وما يقدرش الكاهن يقول لها روحي اتجوزي، انت ندرتي. فكانت في حيره، فتدخل الله باعلان للكاهن. بعض التقليد بتقول انه كان زكريا نفسه انه يجيب القرايب والعصيان، وعصايا وقفت عليها الحمامه كانت عصايه يوسف. الكنائس الغربيه بتقول ان يوسف كان سنه صغير، كنيستنا بتقول ان يوسف كان متقدم في الايام. انما في كل الحالات عذراء ونذره بتوليتها. طب انا اخلف ازاي وانا عذراء؟ وربنا عارف ان انا عذراء وان انا نادره عذراويتي. وهنا يعني تعليق لطيف، يعني تخيلوا بقى العذراء يعني أرادت أن تبقى عذراء عن أن تصير أما لله. هو لها اللي حيتولد ده ابن العلي، أنت هتبقى أم العلي. الأكنوم الثاني في الثالوث، لا هي تبغى حياة البتولية، فهي بتستفسر. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ بدأ الملاك يشرح لي يفهمها: أنت عايزة تبقى بتول، بطمنك هتظل بتول. طب وما الحولد إزاي؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك. الروح القدس هيخلق من أحشائك جسد. يعني مش زي ما البعض ممكن يعني يشطح بفكره يعني ان في تزاوج، ده روح الله ترسل روحك فتخلق، روح ربنا بيخلق. لذلك في الخلقة الأولى سفر تكوين الإصحاح الأولاني، روح الله يرف على وجه المياه، عمل ايه؟ خلق. النهاردة روح الله على أحشاء البتول خلق. قال القديس جيروم: اللي خلق من أحشاء البتول ناسوت المسيح هو اللي بيحل على الخبز والخمر ويخلق منهم جسد الرب ودمه. بس طبعا كلمة يعني يخلق بقى، يعني عايز أوضح التعبير، يعني أنه بيحولهم تحت أعراض جسد حقيقي ودم حقيقي. بس المسيح لما ادانا قال لنا ايه؟ خذوا كلوا، مسك الخبز، بلاش مسك الخبز، في يوحنا 6: الخبز الذي انا اعطي هو جسدي. يبقى هو بيدينا خبز لكن هو في الحقيقة جسد، بس تحت اعراض، تحت شكل الخبز والخمر. لأنه في الحقيقة مين هيقدر يأكل يمضغ يعني المجد لإسم الله يعني، أو يشرب دم؟ يبقى هو جسد حقيقي ودم حقيقي بس تحت أعراض شكل الخبز والخمر. فالروح القدس اللي بيحل هو اللي بيعمل دوت. فأجاب الملاك وقال له: الروح القدس يحل عليك. نمرة 2: قوة العلي تظللك. كلمة تظللك دي نفس الكلمة اللي اتقالت على الخيمة لما تظلل تحل في الهيكل. سفر الخروج الإصحاح 40 الآية 35 بعد ما موسى عمل الخيمة يقول لنا: السحابة حلت عليها. الروح القدس يحل، قوة العلي متأسف، قوة العلي تحل عليك، تظلل عليك، نفس الكلمة. يبقى مجد ربنا اللي حل على الخيمة هو ذاته المجد اللي بيحل على مين؟ أمنا العذراء. عشان كده لما نقول إن العذراء هي خيمة الاجتماع، رمز من رموز العذراء مريم، ما هي مستوحى من هنا، مش شطحة شطحة بابانا كيرلس البروتستانت يعني أطرح. طبعا الخيمة بكل أجزائها رمز لسيد مسيح، أوكي مش مختلفين، بس هي أيضا رمز أمنا العذراء، لأن السحابة اللي ظللت على الخيمة هي السحابة اللي ظللت على أمنا العذراء. والخيمة اللي بتحمل داخلها حضور الله هي أمنا العذراء اللي حاملت في أعشائها الله الكلمة المتجسد. قوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى خدوا بالكم بقى، لانه ده كلام يعني نسطور للاسف، اي ولدت انسان عادي والانسان ده حل عليه اللاهوت في الاردن. يا عم احنا مش هنوصل للاردن، ده اللي هيتولد منك ابن العلي يدعى ابن الله القدوس. بصوا الكلام، القدوس المولود منك، مش هيتولد منك ثم يصير، ما فيش كلام دوت، ده هو مولود منك. مين القدوس؟ مش غير الله. مين اللي هيتولد منك؟ ابن العلي. مين اللي هيتولد منك؟ ابن الله. ابن الله هو القدوس. ازاي ربنا يسوع هو الله وابن الله؟ هو الله من جهة طبيعته قدوس، وهو ابن الله من جهة اقنوميته، هو الاقنوم الثاني في الثالوث ابن العلي. يبقى حضور الثالوث واضح، روح قدس يحل عليك، الاقنوم الثالث قوة العلي تظللك، الله الاب الاقنوم الاول، القدوس المولود منك الاقنوم الثاني. الثالوث حاضر في تجديد الخلق. ليه؟ لأنه كان الثالوث حاضر في الخلقة الأولى. فين الثالوث حاضر في الخلقة الأولى؟ تكوين 2، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ما فيش الكلام بصيغة الجمع للتعظيم، الكلام ده موجود عند الأتراك يعني في القرن 18 و19، ما فيش كلام دوت في اللغات اللي كلها، ما فيش حاجة اسمها الجمع للتعظيم. إنما ده الثالوث، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فالثالوث كان حاضر في الخلقة الأولى. إرادة الله الأب خلق بالابن، أعطى حياة بروحه القدوس للخليقة. هنا نفس الحكاية، الثالوث حاضر. يبقى كل أعمال الله يعملها بثالوثه، مفيش أقنوم بيعمل بمعزل عن الأقنومين الآخرين. كل ما يعمله الاب يعمله بالابن، لان هو اقنوم الحكمه في الروح القدس. لكن اللي بيتجسد الاقنوم الثاني، ابن الله ابن العلي القدوس المولود منك. لذلك لما راحت تزور ابي صباط، شوف المره الجايه، قالت لها من اين لي هذا ان تاتي الي ام ربي، ام الرب، لأنها ولدت الرب يسوع. ليه البروتستانت بيزعلوا مننا لما نقول أم الله؟ بكلمة ما هذا إحنا شرحنا، ما أم الله مش هي منبع اللاهوت، لكن لا، هي المنبع اللي جه منه الناسوت اللي اتحد به الأقنوم الثاني. فلأن المولود هو ابن الله، هو القدوس، هو الله الظاهر في الجسد، فالعذراء أم الله. لذلك قالت لها إليصابات من أين لي هذا أن تأتي لي أم ربي، أم الرب بتاعي، أم الله بتاعي. ونديها بلقب المسيح النور، أنا هو نور العالم، يبقى هي أم النور. يعني إيه اللي انزعاج من كده عند إخواتنا البروتستانت؟ مش عارف. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إذا كانت عذراء تحبل وتلد فده عجب طبعا. إذا كانت إلا هتولده هو الله الظاهر في الجسد فده الأعجب. يعني كون عذراء تلد في العموم عجب، لا ده الأعجب إنها بتلد ابن الله، يعني بتلد الله الظاهر في الجسد. من هنا يا أحبة يعني ظهور الله في الجسد يعني فائق للفكر. معرفش النهارده يعني كان ايش فكري منشغل كده بالقداس الحبشي، فحبيت اقعد اسمعه. يعني إيه من اروع القداسات اللي بتصف عظمة الله في الجزء الاول في القداس، وبعد كده تصف العلاقة اللي ما بين الاب والابن، وبعد كده تتكلم على ظهور الابن في الجسد. بص انا يعني شوية كلمات كده لذيذ قوي في القداس الحبشي، يقول له ايه؟ أرسلت ابنك إلينا فأتى دون أن ينفصل عنك. بصوا يعني أنت بتعبر عن شيء فائق، فتلاقي الكلمات تبدو متضاد. أرسلته لكنه لم ينفصل عنك، كان معك وهو في الجسد. هو موجود في الجسد وفي الوقت نفسه هو معك، ابن الإنسان الذي هو في السماء. كان مع أبيه في السماء بينما كان مع الذي ولده على الأرض. يقول لك يعني لما تجسد هو مين في السماء؟ هو. بص يقول له برضو ايه؟ نزلت دون ان تنقص من فوق او تضيف الى اسفل. انت لما نزلت وتجسدت اضفت حاجة لتحت؟ لا. سبت فوق؟ لا، ما انت الله اللي مالي كل مكان. وده سر التجسد، التقابلات الغريبة دي العجيبة اللي بلا بداية صارت له بداية في الجسد اللي لا يحوى لا يمكن احتوائه، ظهر في جسد محدود. بص يقول برضو في القداس الحبشي: حبل به في البطن ومع هذا لم يحده البطن. يعني حل في أحشاء العذراء مريم لكن كان موجود في كل مكان، زي الهواء أنا بأخذ هواء في صدري وفي نفس الوقت الهواء موجود في كل مكان. مش كون أنه بقى في صدري أنه لم يعد موجود في الخارج، بس طبعا الهواء في جزء هنا في جزء بره، الله لا يتجزأ. يعني ما هو ما فيش مثل بالكامل حيصف الله وأسراره سر التجسد. يقول أيضا في القداس الحبشي: النار الآكلة لبس جسدا. إلهنا نار آكلة الجسد. وبعد عظمة التجسد، إزاي الناسوت حجب في داخله مجد الإله. الروح غير المنظور لبس جسد، لأن الأكنوم الثاني في طبيعة روح، الله روح، الروح لبس جسد. يقول له أيضا: ذاك الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا. تعبيراته جميلة جدا، لفوه بأقمته ذاك الملتحف بالنور. سر التجسد، إزاي الله الغير المنظور صار منظور، غير المحدود ظهر في جسد محدود، سر التجسد. بذلك صارت العذراء مريم هي السلم اللي بيربط الأرض بالسماء، اللي بيربط الإنسان بالله، لأنه اتحد في أحشاء. بذلك سمي العذراء معمل الطبائع، اتحدت فيها الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية، سر. أيضا ندي رمز للعذراء، نقول إن هي قسط المن، هي قسط غالي، والمن مخفى فيه رمزا وإشارة إليك يا والدة الإله، زي ما بنقول يعني في كيهك. الروح القدس يحل عليك بقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يكمل: وهوذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عقل. بيؤاذر إيمانها، بيشجعها، بيثبتها بالكلام، فبيقول لها أنه أليصابات أيضا العاقر دي حتلت. هي ما طلبتش علامة لكن هو ادها علامة. ليه؟ لأنه هو شاف في كلامها مش عدم إيمان، شاف في كلامها استبصار. أنا هحبل وحالي، طب أنا إيه دوري؟ أنا إيه اللي مطلوب مني؟ إزاي ده هيحصل وأنا بتول؟ هل ربنا عايز نكسر نادر بتوليتي؟ أنا ما بعرفش راجل. ففهمها هنا برضو بقف عند الآية: وهوذا أليصابات نسيبتك. خذها البعض إنه يعني بيشكك، يعني كتير اتكلموا في الأمر ده. في الآية 5: هوذا أليصابات نسيبتك، قال إن أليصابات من بيت هارون، هنا بيقول لها نسيبتك، يبقى العذراء من بيت هارون. البعض قال كده، واثبتوا لنا إنه العذراء وبالتالي المسيح من نسل داود. لا 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 لا، احنا رد على نسيبتك دي ردود كثيرة جدا. نمرة واحد، قال لها هوذا أليصابات نسيبتك، نسايب ممكن يبقى فيه تناسب زواج من أصباط مختلفة، الشريعة ما منعتش كده، الشريعة ما منعتش أن الأصباط يتزوجوا من بعض، بس منعت أن ميراث سبت يروح لسبت. أدي كل ما في الأمر، فممكن يحصل تزوج بين أصباط مختلفة، ممكن. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلت لكم عرفنا من التقليد أنه حنة ومريم وصوفية الثلاث بنات دول ثلاث اخوات: حنة ام ماما العذراء، مريم ام سلوم، صوفية ام أليصابات. طيب حنة اتجوزت يواقيم من سبط يهوذا، في نسب ما بين سبط اللي من عيلة لاوي اللي هي حنة ومريم وصوفية وسبط يهوذا. حنة ويوقيم، في حين أن صوفية من بيت هارون اتجوزت زكريا من بيت هارون. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، ودي اللي قالها أوريجانوس، وده العجب في الراجل دوت صراحة، يعني قال لك ده في صلة نسب قديمة خالص ما بين لاوي وما بين هارون. يعني هنا بقى هو رد على كلمة نسب، تجي بقى مش من التقليد، ده جابها من الكتاب، انه في نسب من ايام هارون ما بين بيت هارون وبيت داود. طيب يا ايام يا كان في داود. طب اصبر بس، سفر الخروج الاصحاح السادس الايه 23، هارون رئيس الكهنة تزوج أليشابع بنت عميناداب أخت نحشون. ده سفر الخروج الإصحاح السادس الآية 23. طيب لما نمشي مع نحشون دوت في متى واحد نلاقي منصبت يهوذا، عميناداب منصبت يهوذا، يبقى من أيام هارون، هارون ناسب منصبت يهوذا اللي هم فيما بعد هيجي منهم يهوذا، ففي نسب قديم. فهوذا أليصابات نسيبتك، فيش مشكلة، أليصابات من بيت هارون جوزت زكريا من بيت هارون، أختها حنة اتجوزت صوفية قصدي يعني اللي هي أم أليصابات، وحنة اللي هي أم ماما العذراء اتجوزت من ست يهوذا، فيش مشكلة خالص. واضح ان ربنا قد خرج، ده بولس يعني بيقولها حتى من غير ما يبارك، يعني ده واضح، ده حاجه معروفه. لذلك حتى الناس لما كانت بتناديه، طبعا هو ده موضوع كبير، انا فاكر مره اتكلمت عنه، انه يعني المسيح من نسل داود، انه بينادوه يا يسوع يا ابن داود ارحمني، كله عارف انه ابن داود. وزي ما يعني زي ما بقول لك انجيل القديس لوقا، وهو على كان على ما يظن ابن يوسف، هو يوسف من بيت داود. هوذا أليصابات ناسبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس تلك المدعوة عاقر. يختم الملاك كلامه لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله، نفس الكلمه اللي تالت في سفر التكوين، انه هل يستحيل على الرب شيء. طيب رد العذراء بقى نختم بيه، فقالت مريم، ما هي فهمت بقى، هي الأول بتستفسر كيف يكون هذا وأنا لست عارفة، ففهمها لا أنت زي ما أنت هتفضلي مش عارفة راجل، روح كسحل عليك وتلعلي تولدي بتاع كويس. فقالت مريم فهم قبل بقى ولا مش قبله، هو ذا أنا أمت الرب. أولا هو بيقول لها أن أنت هتبقي أم الله، قدوس المولود منك قدوس والله، اللي هتولد منك ده ابن الله المساوي لله اللي مزاد جوهر الله ابن العلي. هي تقول له انا اما للرب، بمعنى انه الهبة او العطية لم تجعلها تتكبر وتتعالى، هو انت ام الله، قالت انا خدامة ربنا. طبعا منتهى الخضوع رغم ادراك العذراء للمخاطر اللي ممكن تتعرض ليها، دلوقتي فهمت ان هي مش هتتجوز، هتظل بتول وتولد. طب ما الموضوع ده فيه خطر، ونشوف على طول قريب خالص بعد ست اشهر، ايه بعد ست اشهر، ايه بعد تلات اشهر، ايه يوسف شك فيه، ومع هذا انا مسلمة حياتي لربنا، هو ذا نعمة الرب. في اللحظة دي بقى البابا أثناسيوس وكديس أمبروسيوس وكديس باسيليوس وكديس أغرغوريوس في هذه اللحظة حل الروح القدس على أحشاء، طهر مستودعها، أخذ منه الناسوت الطبيعة البشرية، اتحد بها الله الكلمة. أول ما نطقت هو وزانا أمة الرب، وهنا تبين إكرام الله للإنسان، هو مش بالأمر مش ربوت، أنا بعرض عليك يا تبالي ترفضي، قالت له أنا قبل. وهنا أكرم ربنا الإنسان إن جعله شريك، شريك في التجسد أو في الخلاص، انه ليه دور مش بس لمجرد ان هياخد من احشائها، لا، الاراده ان هي قبلت، منتهى الاكرام للانسان. عشان كده قال احد الاباء اليونان يعني شويه من العصور الحديثه انه الخلاص فعل الثالوث واراده مريم، طبعا لانه بدون ما تقول هو زنا امه الرب ما كانش هيحل بالعافيه في عشاها. فقالت مريم هو زنا امه الرب. قديس إيريناوس بقى يعلق على الحته دي يقول طاعه العذراء عوض عصيان حواء. يقول عذراء تمردت فاخضعت الجنس البشري للموت، هنا عذراء اطاعت فاعطت حياه لجنس البشر. طبعا بيقول ادت حياه، مش العذراء اللي ادت الحياه، حلول الله في احشائها، وحلول الله في عشان ده مرتبط بإرادته. اخواتنا البروتستانت بيزعلوا لما لما نقول بكننا الخلاص يا ابنة صهيون، الترتيب يا ابن مريم يمين، ايه بيننا الخلاص؟ بيننا الخلاص بالمسيح. ايوه يا حبيبي، بيننا الخلاص بالمسيح، بس المسيح خلصنا ازاي؟ انه اخذ جسد صليبي، خد الجسد ده منين؟ من العذراء. طب خده من العذراء امتى؟ لما العذراء قالت هو زنا امه الرب. ادي يعني ادي المغزى من الكلام. يقول القديس إيريناوس أيضا إن وداعة الحمامة غلبت مكر الحي، الحية المكارة في تكوين ثلاثة، وداعة أمنا العذراء وخضوعها خدامة ربنا غلبت المكر وأوجدت مخرج للجنس البشري عما حدث في تكوين ثلاثة. فقالت مريم هو زنا أمة الرب، فيما كاهن يشك إن زوجته تحبل، إذا بفتاة عذراء تؤمن إنها وهي عذراء تلت. بص الإيمان. فقالت مريم هو زنا أمة الرب، فمضى من عندها الملاك. مضى إيه؟ الصورة المنظورة، لكن في الحقيقة من هذه اللحظة أحيطت العذراء بجوقة ملائكة. ليه؟ بيسبحوا الله الكلمة في أعشاء. لذلك دعيت مريم السماء لإيه؟ السماء مسكن الله والملائكة محيطة به. طب من اللحظة دي حل الله الكلمة في أحشائها. هو جبرائيل اختفى عنها، لكن أحيطت بجوقة الملائكة بيسبح الله في أحشائها. عشان كده نقول لها إن الذي في حجرك بعد ما ولدته، وطبعا وهي في أحشائها برضه الملائكة بيسجدوا له. لذلك الصورة الـ يعني الإبطية يعني من يعني مش غلط ان احنا العذراء شايلة المسيح كده على كتفها، لكن حطها في حجرها. ليه؟ لان هي صارت كعرش، مركبة كروب تحمل الله الكلمة. فدي بتبقى الصورة الـ ما بقولش ان التانية غلط، بس يعني دي تديك يعني وضوح ازاي العذراء هي العرش، ازاي هي المركبة الكاروبمية، ازاي هي السماء الثانية، لان الذي في حجرك الملائكة تسبحه. فقالت مريم هو زنا امة الرب، فمضى من عندها الملاك. ايه الملاك ماشي شكله ايه؟ يعني شوف المرة اللي فاتت هو ماشي من عند زكريا، يعني لا المرة دي بقى ايه؟ بنت عذراء ومأمنة والإله اللي احنا بنسجد له بيحل في أحشائها، يعني ماشي الملاك مبهور بإيمان العذراء. عشان كده القديس أوروريوس أسقف نيصص يعلق على الحتة دي يقول ايه؟ امرأة دفعت عن امرأة، ماما العذراء دفعت عن حواء. نمرة اتنين، امرأة فتحت الباب للحية فجيه السقوط، هنا امرأة بتفتح الباب للخلاص. تقابل ما بين، عشان كده يدعو ماما العذراء حواء الثانية. يعني بص كل الألقاب جاية منين؟ يقول امرأة دخلت وعذراء كمان حتى قال، لأنه كانت حواء في الوقت ده لسه عذراء، لسه لم يعرفها آدم. يعني عذراء دخلت الخطية بشجرة اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، هنا عذراء دخلت النعمة والخلاص بشجرة. لأن اللي حل في أحشائها ده هيعلق على شجرة الصليب خشبة، كلمة خشبة في القبطي شجرة، لأنه الصليب عبارة عن جزء من شجر كمان، مش بيجيبوا حتة خشب يعني كده وياخدوها بالفارة لا، حتة شجر الصليب عليها المسيح. نختم حديثنا يعني كده، أدي بشارة الملاك لأمنا العذراء. تخيل بقى عشيتها تبقى ازاي بعد كده، يعني حاجة تتخيل بنت عذراء، وطبعا هي الوحيدة اللي عارفة السر، لم تبح به لأحد، وعايشة تدرك تماما انه اللي في أحشائها ده هو الله، وانها من هذه اللحظة صارت أم لله، وان هي وسطة الخلاص، وهي السلم اللي ربط الأرض بالسماء. يعني تبقى عايشة ازاي؟ عايشة في ترفع، عايشة في كبرية، أم لازالت في التضحى؟ نعمة ربنا. نتابع رحلتنا مع أمنا في الحديث القادم، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.